لا شك أن المعجزات ما يراد منها به الإثبات، إثبات النبوة والفجية على الناس، يحتاج فيه إلى القطع، لأن عليه مبنى الإيمان، فلذلك لا يمكن أن تعامل معاملة غيرها من السياق. لكن مع هذا هم يقولون بمجموع هذه حصل اليقين، فما زاد على ذلك يكون بمثابة مما يستأنس به. بالنسبة لرد الشبهات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قديما من أهم الكتب المؤلفة في هذا كتاب الشفاء القاضي عياض كما ذكرنا من قبل، وكتاب شروحه أيضا، شروح الكتاب هذا. وفيما بعد ذلك جاءت الشبهات التي تجمع بين السنة والسيرة، ومن أهم الكتب في الرد على أصحابها كتاب السنة ومكانة أهل التشريع الإسلامي مستوى مصطفى الصباعي، وكذلك الكتاب المعلمي، كتاب المعلمي في رده على أبي رجية، وكتاب كتاب الدفاع عن أبي هريرة كذلك، غير هذا من الكتب التي ترد الشبهات، دفاع عن السنة والعقيدة، غير هذا كتب كثيرة جدا ترد على شبهات المستشرقين وأذيالهم. ومن الكتب التي ترد على الشبهات أيضا حول التاريخ الإسلامي عموما وبالأخص الخلفاء والصحابة وما شجر بينهم، كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر العربي، وهذا الكتاب طبع قديما كاملا تحت إشراف الشيخ عبد الحميد الزاديس، ثم اختار منه محب الدين الخطيب جزءا استله منه وطبع، وأصبح اليوم يشتهر باسم الكتاب، ولكن الواقع أنه جزء فقط من الكتاب، جزء صغير، لا لكن ما طبع بعد تلك الطبعة الجزائرية القديمة. أصبح الناس اليوم إذا طبعوا الكتاب طبع الآن 18 طبعة كتاب محب الدين الخطيب، هو سلالة فقط من الكتاب. بالنسبة للمدح التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قد ألف فيها بعض الكتب المختصة مثل كتاب المنح في المدح لابن سيد الناس، وذكر فيه مدح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما مدح به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بعد ذلك كثير من المدائح النبوية، بعضها دواوين شعر كاملة مثل ديوان البراعي، كثير من القصائد التي فيه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، البراعي اليماني، كثير من قصائده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إيه رحمه البراعي. كذلك اشتهرت قصائد البوصري، وذلك لإجادته للشعر وإتقانه له، حتى لم يكن في عصره من هو مثله، ولهذا قال هو في نفسه، قال أنا حسان مدحكم فإذا ما نحت فيكم فإنني خساء، في همزيته. نعم، في القرن الثامن، أنا حسان مدحكم، قاس نفسه بحسان المثابت في المدح، فإذا ما نحت فيكم فإنني خساء، قاس نفسه في الرثاء الخساء. وقد شرحت قصائده أيضا فزادها ذلك شهرة بين الناس، شرحت البردة وشرحت الهمزية، فبالنيس شرح الهمزية شرحا مطولا. بالنسبة لهذه الشطحات التي قد تقع، هو له ملتبس فيها، هو أن الضمائر التي قد يظن بعض الناس إذا قرأها بالأخص وليس من أهل البلاغة أنها تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قصد إعادتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ردها على الله تعالى، وتداخل الضمائر في هذا النوع مقبول في اللغة، مثل قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، فالضمير في قوله وتسبحوه بكرة وأصيلا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ترجع عليه الضمائر السابقة، وإنما هو لله عز وجل. وكذلك قصده هو في بعض المواقع من بردته، لكن يفهم بعض الناس ذلك على وجه الغلط أنه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا يقصد به الله عز وجل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا ثناء على الله عز وجل. نعم، لكن هذا يقع في البلاغة كثيرا، وهو كثير في الشعر وفي القرآن أيضا نظائر له كثيرة. نعم هو لا شك صوفي لكن ليس مثل ابن الفارض مثلا، وأيضا هو مبدع جدا في الشعر وفي الوصف. فنعم نعم. ومع هذا في قد يكون بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الكرامات التي ظهرت على يديه، وبعض الأحوال التي تحصل لبعض المحبين من قراءة قصائده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما علم التاريخ الإسلامي فهو علم من العلوم الإسلامية التي كانت في الأصل تابعة لعلم الحديث وعلم التفسير، ثم استقلت بالتأليف وانفردت. وتعريفه أنه العلم بحوادث السنين ووفيات الأعيان وأخبار الملوك، فيهتم بهذه الأمور الثلاثة أساسا: حوادث السنين وما يحصل فيها من الأمور المهمة كفتوح البلدان والآيات الكونية المهمة، ومثل ذلك الغزوات حتى أيام العدو في بلاد المسلمين، وكذلك ما يتعلق بوفيات الأعيان لبيان أعيان كل زمن وتاريخ أولئك الأعيان، ثم بعد ذلك بالأخبار الملوك توليهم وعجلهم وما يتعلق بذلك. وبتعريفه يعرف موضوعه، فموضوعه القصص عن الماضين، ويمكن أن يضاف إلى ذلك العبر في المستقبل، فإن الزمان يعيد نفسه، ولهذا فإن كثيرا من المؤرخين يضعون في كتبهم هذا الاعتبار فيشيرون به إلى المستقبل. فالذهبي في تاريخه سماه كتاب العبر بأخبار من غبر، فالعبر لاعتبارنا نحن بأخبار السابقين. وكذلك ابن خلدون سما كتابه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار من غبر وأخبار الملوك من العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذو السلطان الأكبر، وأخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذو السلطان الأكبر. فجعله ديوانا للمبتدأ والخبر، المبتدأ لأخبار الماضين والخبر للمستقبل، وهذا فيه تلميح لتركيب الجملة الاسمية لمبتدئها وخبرها. وكذلك أنه يعرف بالأشخاص أولا ثم يذكر الحكم عليهم بأوصافهم، لأن المبتدأ معرفة والخبر هو الحكم عليه، الخبر حكم على المبتدأ ولا يمكن الحكم على المجهول. وكذلك فإنه يلمح أيضا إلى الخبر الذي هو القصة مع المبتدأ، أي منشأ القصص وأسبابها، المبتدأ أي منشأ القصة، والخبر هو القصة نفسها التي يتحدث بها، لأن الخبر هو ما يقبل الصدق والكذب. ومثل ذلك ما فعل ابن كثير في تاريخه، فإنه سماه البداية والنهاية، فالبداية لأخبار الماضين والنهاية لما سيأتي من مستقبل الدنيا. أما واضع هذا العلم فلا يعرفه، بالأخص أنه من علوم الأقدمين، فقد كانت كل أمة تعتني بتاريخها وتهتم بتدوينه، وقد اعتنى ملوك الفرس قديما بتدوين تواريخهم، وكذلك ملوك الصين. وقد استدل الله سبحانه وتعالى في كتابه بالتاريخ على اليهود مما يشعر أيضا بأن اليهود كانوا يعتنون بالتاريخ. فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إلى أن قال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذا استدلال بالتاريخ، فإن اليهود زعموا أن إبراهيم كان يهوديا فقال: وما أنزلت التوراة إلا من بعده، كيف يكون يهوديا واليهودية منشأها نزول التوراة؟ والنصارى زعموا أنه نصراني فكيف يكون كذلك وما أنزل الإنجيل إلا من بعده ونشأة النصرانية من نزول الإنجيل؟ وكذلك في تفنيد بعض أخبارهم جاء أيضا الاستدلال بالتاريخ في القرآن كقول الله تعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فهذا احتجاج على اليهود بالتاريخ من قبل أن تنزل التوراة. وفي المسلمين من أوائل الذين اعتنوا بالتاريخ وسطروه عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، ولكنه لم يكتب في ذلك شيئا، وإنما كان يجمع القصص ويرويها. ويقال اعتنى قبله بهذا الفن عقيل بن أبي طالب، وقد كان نسابة العرب وخبيرا بأيامهم وتواريخهم، وكان يحدث بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عمر بن الخطاب. وقبل ذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهتما بأنساب العرب وأخبارهم، ولهذا حين جاء حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في هجاء قريش أذن له وقال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: لا أنتزعنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال: اذهب إلى أبي بكر فاستعن به، ثم قال: اهجوهم وروح القدس معك. فلما جاء شعره إلى قريش إذا فيه: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. فقالت قريش: هذا شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة. فإن أولاد عبد المطلب 12 ولدا، وعبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب وبعض إخوته، ما أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ولذلك قال: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. وهو هنا يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر. ومن أوائل الذين ألفوا في هذا العلم خليفة بن خياط الذي يلقب بشباب، وهو شيخ البخاري، قد ألف كتابه التاريخ واعتنى فيه بثلاثة أمور من حوادث السنين: الأمر الأول من توفي في تلك السنة من الأعيان، والأمر الثاني من قاد الشافية فيها، ومن قاد الصائفة، ومن أقام الحج للناس. اعتنى بهذه الأمور فقط. من قاد الشافية أي الفرقة الغازية التي تخرج في الشتاء، ومن قاد الصائفة أي الطائفة التي تخرج للجهاد في الصيف، ومن أقام الحج للناس. ثلاثة أمور. وكتابه ليس بالكبير. وألف أيضا كتاب الطبقات، اختص بطبقات الرواة. ثم جاء بعده محمد بن سعد كاتب الواقدي، وقد اعتنى ببعض التاريخ في كتابه الطبقات الكبرى، وبالأخص ما يتعلق بسكن الرواة والمدن التي أقاموا فيها، واعتنى بهذا عناية فائقة، فهو المرجع الأكبر فيما يتعلق بسكن الأمصار، فيذكر الطبقات من سكان المدينة ومن سكان البصرة ومن سكان الكوفة ومن سكان مصر ومن سكان الشام، ويميزهم بذلك. وكذلك اعتنى بفصل الرجال عن النساء، فهو أول من فصل النساء وجعل لهن كتابا مستقلا في آخر كتابه. ثم جاء الإمام البخاري فاعتنى بتاريخ أهل الحديث بالخصوص، وألف فيه كتابه التاريخ الكبير، وقد سبق ذكره في كتب الرجال، لكن نورا لأنه قد اعتنى أيضا ببعض وفيات الرواة، وإن كان لم يعتني بها عناية كاملة، فكثير من الرواة لم يذكر
شيئا يتعلق بتاريخه، ولكن نظرا لاسم الكتاب لأن اسمه التاريخ عد في كتب التاريخ. وهذا الكتاب عندما عرضه البخاري على إسحاق بن راهويه نظر فيه فتعجب فقال ما هو إلا السحر، فهو أول كتاب يرتب على الحروف المعجم بالحروف الأوائل من أسماء الرواة والثواني والثوالث، فجعله إسحاق من السحر لأن الله فتح البخاري فيه فتحا عجيبا في الترتيب، ومنه انطلقت المعاجم كلها. ومن مشاهير الذين ألفوا في هذا العلم محمد بن جرير الطبري أبو جعفر المتوفى سنة 320، قد سبق أنه من أوائل المؤلفين أيضا في التفسير. وتاريخه بدأه ببعض قصص الأنبياء والسالفين وأخبار الملوك والأمم السابقة، ولهذا سمى كتابه أخبار الأمم والملوك. لكن ما يتعلق بأخبار الصحابة منه أكثره مروي عن طريق لا يثبت، إما عن طريق أبي صالح، إما عن طريق أبي السائب عن أبي صالح، وهذا طريق الكذابين كما يعرف لدى أهل الحديث، محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح، وإما عن طريق الواقدي وقد سبق أنه متروك، وإما عن طريق أبي مخنف وقد كان شيعيا متعصبا، وإما عن طريق ابن أبي مريم وهو كذاب أيضا. ومع هذا ففيه كثير من القصص والأخبار الأخرى، بعضها من مشاهداته وبعضها من المتواترات التي رواها الناس وقد دونها في كتابه، فكان مرجعا في هذا الباب. ومن الذين اعتنوا كذلك بتدوين هذه القصص والأخبار ابن الأثير الأكبر، فقد اشتهر في هذه الأسرة ثلاثة من العلماء. ابن الأثير الأكبر هو المؤرخ، والأوسط هو النحوي، والأصغر هو المحدث اللغوي الذي ألف الجامع الأصول، وألف هو أبو السعادات الذي ألف جامع الأصول وألف النهاية. من أكبر فهو الذي ألف تاريخه الذي سماه بالكامل. وهو كتاب حافل اعتمد كثيرا على ابن جريد، ولكنه زاد عليه وذكر أخبار ملوك زمانه والفتن التي حصلت في أيام دولة بني العباس، ووثقها لأنه كان في قلب الأحداث وكان مقربا من السلطات في ذلك العصر، وكان من سكان مدينة الموصل، وهي مدينة تتوسط بين ديار بكر وديار أواسط العراق وبين الرافدين والبلاد الترك، وهي كذلك طريق المشرق كله على الشام، منفذ المشرق كله على الشام، وقد كانت في أول دولة بني العباس مدينة صغيرة، فلما ولى عليها هارون الرشيد يزيد بن مسجد دخلها وقد عقد له لواء على رمح، فلما دخل من الحصن كسر الرمح الذي عليه اللواء فتطير بذلك، فقال علي بن الجهني وهو أحد شعراء المشاهير وكان مرافقا له: ما كان مندق اللواء لريبة تخشى ولا سبب يكون مزيلا، لكن رأى صغر الولاية فانثنى متقصدا لما استقل الموصلة. قد استقل الموصلة عن أن تكون ولاية ليزيد، فكبرها هارون الرشيد من ذلك الوقت وجعلها إحدى العواصم، واستمر الحال على ذلك حتى أصبحت فيما بعد دولة مستقلة، عاصمة لدولة مستقلة تابعة للخلافة الإسلامية في بغداد. وعموما فكتابه أيضا مرتب ترتيبا جيدا، لا يتكرر فيه تتكرر فيه الأحداث ويحال فيه على مواضع مختلفة كحال كتاب ابن كثير. وكتاب ابن كثير وهو البداية والنهاية ديوان حافل كذلك بالأخبار، وقد جمع فيه تاريخ المشارق والمغارب، لكن ترتيبه غير جيد لأنه تتداخل الأخبار فيه في تراجم الرجال
ويسير في الترتيب على السنين، ثم إذا جاءت وفاة رجل من المشاهير في سنة من السنوات ذهب إلى سرد حياة ذلك الرجل فذكر سنوات مضت وسنوات تأتي فيتداخل التاريخ. وأيضا فإن ابن كثير رحمه الله مع أنه إمام من أئمة الحديث والتفسير لم يعتني كثيرا بتدقيق الحكايات والقصص في الكتاب. ومن العجائب أن أكثر المؤرخين حتى في القصص التي أدركوها والأمور التي كان ينبغي أن يحدثوا عنها تنتهي كتبهم قبل الوصول إليها. فمن المهم المؤرخ أن يكتب أولا ما في عصره هو مما شهده، لأنه الذي صح عنده، وهذا في الغالب لا يشتغل به المؤرخون، يكتبون في أخبار السابقين ويتكلوا أن في العمر فسحة أو بقية ويموت قبل أن يدون لنا تاريخه هو. إلا الذهبي رحمه الله فإنه قد اعتنى بالكتابة كثيرا فوفق في كتابة ما كان في أيام حياته في عدد من كتبه، سواء منها ما كان في تراجم الرجال مثل تذكرة الحفاظ ومثل سير أعلام النبلاء، أو ما كان منها في التاريخ المحض مثل تاريخ الإسلام الكبير، فإنه استمر فيه إلى أواسط حياته هو. وقد وضع بعض الذيول على بعض كتب السابقين ذكر فيها ما شهده هو، كذيله على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وغيره من الذيول التي وضعها على كتب السابقين. وعموما فإن الذهبية أحسن المؤرخين من ناحية التصحيح والتضعيف في القصص والأخبار والتثبت فيها، فإنه في كثير من الأحيان يرويها بالأسانيد ويطعن في المطعون فيه منها. ويحدث عن مشاهداته والغرائب التي رآها، أما الكتب المسماة بتواريخ البلدان فهي داخلة في علم الرجال وعلم الحديث كما سبق، مثل تاريخ بغداد ومثل تاريخ دمشق للحافظ بن عساكر، مثل تاريخ جرجان ومثل تاريخ اصفهان وغيرها من الكتب المسماة بالتاريخ، مثل تواريخ يحيى بن معين الثلاثة. فهذه لتراجم الرجال بالخصوص رجال الحديث. ثم جاء ابن خلدون فكان صاحب نظرية مستقلة وهي تحليل الأحداث لاستخراج تأثير علم الاجتماع، تأثير الاجتماع في الناس، فيفهم الأوضاع ليس فهما فرديا بل فهما جماعيا ويحلل الأسباب التي تؤدي إلى الأحداث. وقد تميز تاريخ ابن خلدون بالمقدمة التي أشهر منه وقد أفردت وجعلت كتابا مستقلا، وهذه المقدمة كانت كشكولا للعلوم الإسلامية فأدرج فيها العلوم الدينية والدنيوية الموجودة في زمانه وبين فوائد كل علم من هذه العلوم وبعض تاريخ تلك العلوم وآثارها في الناس، ويأخذ الدروس والعبر المتكررة من المقارنة في الأحداث بين المشرق والمغرب، وبالأخص ما يتعلق بسقوط الدول وما يتعلق بنشأة الحروب ونحو هذا. فكان صاحب نظرية وهو رجل إملاق من ناحية الفلسفة، وقد شارك في عدة ثورات أسقط نظام الحكم في عدة بلدان بنفسه. وقد كان أيام كان بالمغرب يجمع تواريخ المغرب كلها، فلما ذهب إلى المشرق في سفينة غرقت السفينة ونجاه هو منها وقد غرقت فيها كتبه. وقد حصل في حياته كثير من التطورات وشاهد كثيرا من الأحداث العجيبة، فهو قد نجا من الطاعون الذي أهلك الناس بتونس فلم ينجو من آل بيته إلا هو، وجهل نسبه فلم يعرف كم بينه وبين جده الأعلى الذي هو خلدون، فهو يعرف أنه جده لكن لا يدري كم بينه وبينه من أبيه، هل هو بينه وبينه ثلاثة آباء أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين ما يدري، مستابة الدنيا ولا يعرف ما بينه وبين خلدون من الآباء بسبب هذا الطاعون الذي قضى على كل شيء.
فكان تاريخه معتنيا كثيرا بأخبار الدول والسياسات والحروب. وقد اعتنى المغاربة والأندلسيون كذلك بتواريخهم بالخصوص. فقد كان ابن حزم من المؤرخين المشاهير في الأندلس، وقد لقي من جراء ذلك أذى كثيرا، فإنه قد تعرض لكثير من المحن بسبب كتابته في التاريخ وكتابته عن أنساب بعض القوم. وهكذا الإمام أبو عمر بن عبد البر، وهو شيخ ابن حزم، قد اعتنى بالتاريخ وكتب بالخصوص في الصحابة، فهو الذي ألف كتاب الاستيعاب في تراجم الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المجال من مجالات التاريخ المهمة، لأن الراوية إذا ثبتت صحبته لا يبحث في عدالته، لأن الصحابة جميعا عدول، لكن كيف تثبت صحبته؟ هذا الذي يحتاج إلى تثبت وتأنن. وقد ألف الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة، وألف كذلك ابن الأثير وسط الغابة في معرفة الصحابة، وألف هو كتابه هذا الاستيعاب لتراجم الأصحاب، وألف الحافظ ابن حجر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وألف ابن حزم أيضا الصحابة الذين روي عنهم الإفتاء. وابن حزم قد جمع خلاصة علمه في الأنساب في كتابه الجمهرة في الأنساب، وسنخص كتب الأنساب بالخصوص ببعض التفصيل، لأنها لا تتميز عن علم التاريخ الإسلامي. ومن المعتنين بالتاريخ في الأندلس لسان الدين بن الخطيب، وهو ابن وزارتين الأديب الشاعر المشهور، مؤلفاته كثيرة جدا، وقد ألف كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة وغيره من كتب تاريخ الأندلس. وكذلك من المؤرخين في الأندلس المشاهير ابن بسام الذي ألف الذخيرة في محاسن الجزيرة. ثم أخيرا المقري الذي ألف نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وهو في الأصل ترجمة لسان الدين بن الخطيب، لكنه تعداه فكتب عن الأندلس كلها ووصف أبصارها وحدد أماكنها وذكر من دخلها من الأعيان وذكر ما ورد فيها من الأشعار والأخبار والقصص تراجم الناس والثورات، كان كتابا تاريخيا مهما. وكذلك في المغرب اشتهر عدد من المؤلفين في التاريخ، ومن مشاهير المتأخرين منهم المراكشي، الذي ألف المغرب بأخبار المغرب، والناصري السلاوي الذي ألف الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى، كذلك اعتنى أهل مصر بتاريخها من مختلف الوجوه. فمن أوائل المعتنين بتاريخ مصر الكندي الذي ألف أخبار القضاء ثم ألف أخبار الأولى، واعتنى فقط بالذين تولوا القضاء في مصر من لدن عمرو بن العاص إلى زمانه هو، وكذلك أخبار الأولى الذين تولوا أي ولاية في مصر من أيام الفتح الإسلامي إلى زمانه. وهذا الكتابان قد طبعا مفصلين وطبعهما أحد المستشرقين في كتاب واحد سماه أخبار القضاء أخبار الأولى، هو الواقع كتابان مفصلان. كذلك ألف الحافظ ابن حجر عددا من الكتب المتعلقة بتاريخ مصر مثل رفع الإصر على أخبار قضاة مصر، ومثل كتابه الآخر الذرة الكامنة في أعيان أهل المئة الثامنة، مثل كتابه الآخر انباء الغمر عن انباء العمر، ومثل كتابه الاخر عن في اهل عصره الذين لقيهم واجازوا له، والف تلميذه السخاوي كتابا حافلا كبيرا باخبار اهل مصر، والف كذلك السيوطي حسن المحاضره باخبار مصر والقاهره، وألف اليافعي كتاب مرآة الزمان، وألف كذلك ابن بردى تغرى، والله هو ينطق هكذا بردى تغرى أو بردي تغري، تغري بردي، هو تركي واسمه ينطق بالياء المقصورة وبالياء الموقوصة، تغري بردي أو تغرى بردى. ألف كتابه مرآة النجوم الطالعة، النجوم الزاهرة، اي نعم، اخبار مصر والقاهرة. واشتهر من المؤرخين الذين يعتنون بتواريخ الامصار عموما ابن خلكان الذي الف كتابه وفيات الاعيان، وقد كان هذا الكتاب مزارا لكثير من التاليف الاخرى من الزيادات عليه والإضافات والاستدراكات وغيرها، فقد وضع عليه كثير من الذيول في الفوات والوفيات والصفدي، نعم، عدد من الذين وضعوا عليه الإضافات، نعم، الوافي بالوفيات. كذلك نحى السمعاني رحمه الله نحا آخر في التاريخ، فاعتنى فقط بالنسبة الأعلام، اعتنى بها من الناحية اللغوية أولا، ثم بعد ذلك يترجم لهم، فكل نسبة اشتهرت في التاريخ سواء كانت إلى بلدنا أو إلى قبيلتنا أو إلى حرفة أو تجارة أو نحو ذلك، يشرح تلك النسبة، ثم يبين الذين اشتهروا بهذه النسبة بأسمائهم وتواريخهم وتراجمهم. وكتابه الأنساب من الكتب المهمة في هذا الباب، لخص أنه يشرح الأنساب الغريبة إلى مدن أو نسبة مندرسة إلى قرى مجهولة. أما ما يتعلق بالأنساب فهو من مكملات التاريخ، وفي الواقع يلمون من مكملات التاريخ، لأن الأنساب تابعة للأحساب، وإلا فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب، لكن الناس جبلوا على التفاخر بأنسابهم والعناية بها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمران من أمر الجاهلية في أمتي وهما بهم شرك، الطيرة والتفاخر بالأنساب. وقد كان بنو إسرائيل يعتنون بالأنساب قديما، واشتهر من العرب كذلك من يعتنون بأنسابهم، وكانوا يتفاخرون بها ويجعلونها نسكا من أنساك الحج، فكان من أنساك الحج عندهم أن تعقد المفاخرة بالأنساب والآباء، ولهذا قال الله تعالى: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد كانت تعقد الأسواق لذلك فتقام فيها المقامات لهذا الغرض، منها سوق عكاظة للطائفي والسوق للمجاز كان قريبا من الطائفي أيضا، وغيرها من الأسواق التي كانت تقام لهذا الغرض، سوق بني قينقاع بالمدينة. وهذه الأسباب وإن كانت حصل فيها كثير من الاختلاف، فقد كان من قبائل العرب من هو مذبذب لا يدرى هل هو من العدنانية أو من القحطانية، في قبائل متعددة، وبالأخص أنها ذات كثرة مثل قبائل قضاعة كلها، هي كثيرة جدا، كان العرب يضربون بها المثل في العدد، ومن قبائل قضاعة بنو كلب بن وبرة بن إلحاه بن قضاعة، وكذلك بنو عذرة، و غيرهما من قبائل قباء فقد سكنوا في عدنان والذي يبدو أن أصولهم من قحطان. وكذلك من القبائل المذبذبة بنو خزاعة، فقيل خزاعة ومالك بن حمير، وقيل بنهم من العدنانية، وهكذا. فكثير من القبائل تكون مذبذبة في الأنساب، وحتى في داخل القبيلة الواحدة قد اشتهر كثير من البطون التي يشك في نسبتها إلى أصل القبيلة. فبنو تميم قبائلهم كثيرة، لكن كثيرا منها يشك في نسبتها إلى تميم بن مدر بن أسد بن تميم بن مدر بن طابخة بن مدر بن أد بن طابخة. ولهذا يقول جرير في الأبيات التي أرفد بها، أقصد يقول الفرزدق في الأبيات التي أرفد بها غيلان: يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارا، ويسقط وصفها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذب النسابون فيما فوق عدنان. ومعنى كذب النسابون أي بالتحريف أو بالتراجم أو بذكر شيء من أخبارهم أو حتى بزيادة والنقص، كل ذلك محتمل. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة أنه رفع في نسبه إلى عدنان، وكذلك ذكر أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وصح ذلك عنه في عدد من الأحاديث. وكذلك في خؤولاته كثيرا ما يثبتها. لكن حين أتاه بنو كندة فقالوا: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرال وأنت ابنه. فقال: إنا بني النضر بن كنانة لا ننتسب لغيره. وآكل المرال أحد ملوك بني كندة المشاهير، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الخؤولة، لكنه لم يشأ الانتساب إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الرفع في النسب إلى آدم، وقد ورد ذلك عن عدد من النسابين. وهذا يمكن أن يطرد ويعرف في أنساب القبائل العربي، لكن يصعب العناية به في أنساب العجمي، إلا أن بعض ملوك العجمي قد استعانوا ببعض النسابين فوصلوا لهم أنسابهم. ولما قوي دولة بني عثمان وجدوا من النسابين من رفع لهم نسبهم إلى آدم عليه السلام. وأصل النسب إذن الذي يمكنه أن يدرس ويبحث فيه هو أنساب العرب أساسا، أو أنساب بني إسرائيل أيضا، لأن في لبعضها أصولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي في إثبات نسبها إلى هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام. وقد ألف في الأنساب كثير من الكتب، منها ما يتعلق بأنساب بعض القبائل، ومن أهمها أنساب قريش، فقد ألف فيها المصعب بن ثابت بن المصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، ألف كتاب نسب قريش. وكذلك ألف ابن أخيه الزبير بن بكار، وبكار اسمه أبو بكر بن عبد الله بن مصعب، كتابا أيضا سماه جمهرة نسب قريش. أما نسب قريش للزبير فقد طبع قديما على يد أحد المستشرقين، وهو مطبوع في سلسلة ذخائر العرب كاملا، وإن كان فيه بعض الأخطاء، فهو مطبوع على نسخة واحدة خطية. وأما كتاب الزبير بن بكار فلم يطبع، وقد طبع المؤرخ أحمد محمود شاكر نبذة منه في العام الماضي أو العام قبل الماضي، نعم نبذة فقط من كتاب من أواخر أنساب بن الزبيري، وفيها ذكر بعض أنساب بن أسد فقط. واعتنى الناس كذلك بأنساب السلالة النبوية، وذلك لما يترتب على هذه الأنساب من الأحكام الشرعية. فالقرشية شرط في الإمامة، فيحتاج في إثباتها إلى إثبات النسب. ولذلك فإن الخليفة العباسي الذي قام بمصر بعد سقوط خلافته في بغداد ما بويع حتى أثبت نسبه لدى القضاة وحكموا به. وقد كان أسود، والعباسيون مشهورون بالبياض، لكن أمه كان جارية سوداء، فأثبت نسبه لدى القضاة فبايعه الناس في مصر. كان أبا الخلفاء العباسيين بمصر. وكذلك السلالة النبوية، فبنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم تحرم عليهم الصدقة، ويتعلق بذلك بعض الأحكام الفقهية. فلهذا اعتنى الناس بفكر أنسابهم. وبالأخص الطالبيين، فقد ألف عدد من الكتب في أنسابهم، وحتى في وفياتهم ومطالعهم ألف فيها عدد من الكتب. وكذلك أنساب الصحابة عموما، وأنساب أمهات المؤمنين، وأنساب الأئمة المشاهير، كل ذلك ألف فيه عدد من الكتب. ومن الكتب الجامعة في الأنساب كتاب أبي محمد علي بن حزم الذي سماه الجمهرة، وكذلك كتاب القرقشندي، كتاب السويدي نهاية العرب في ذكر قبائل العرب، وقد ألف أحمد البدوي الأموي النجلسي الشنقيطي نومه الذي سماه عمود النسب، وهو نوم طويل جمع أنساب العربي. واعتنى أساسا بأنساب الأنساب الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة نسبية، فافتتح أولا بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ثم بدأ بذرية عدنان بالتفصيل، قبائل التي هي من ذرية عدنان من غير عمود النسب، ثم نزل إلى معد فذكر القبائل من ذرية معد من غير عمود النسب، ويؤخر عمود النسب إلى أن يكره آخر شيء. فآخر من ذكر بنو هاشم، ثم آخر من أدرج من العدنانيين، ثم ذهب إلى القحطانيين وبدأهم بالأنصار، وما أنساب الأنصار، ثم بدأ بالناس الأقرب فالأقرب إلى الأنصار من القحطانيين.